أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته. روي أنه قيل للإمام الحسين عليه السلام: ما أعظم خوفك من ربك؟ يعني السائل يتعجب أنه أنت تخاف جدا من الله تعالى، تخاف خوفا عظيما يا أبا عبد الله. فقال عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا. لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا. كان الكلام في الجازم الأول وهو الطلب. قلنا: إذا تقدم طلب وتأخر عنه الفعل المضارع ولم يقترن بفاء السببية وقصد الجزاء، جزم هذا الفعل. وقلنا: إذا انتفى أحد هذه الشروط لا يجزم الفعل ماذا؟ المضارع المتأخر. المصنف لم يبين انتفاء شرط سقوط الفاء، لم يبين انتفاء الشرط الثاني، لأنه واضح مما تقدم. إذا انتفى شرط سقوط الفاء، فما معنى ذلك؟ معناه أنه توجد الفاء، وإذا وجدت الفاء بعد الطلب ماذا يحصل؟ قلنا سابقا: ينصب الفعل المضارع بعد الطلب إذا وجدت الفاء، طبعا وأحيانا يرفع كما تقدم، أحيانا يرفع إذا ماذا؟ على كلام هناك في بعض الآيات التي تقدمت، أنه قلنا بعضهم رفعها على بعض القراءات. على كل، بالنتيجة ينصب الفعل المضارع إذا ماذا؟ إذا تقدم طلب وتأخر الفعل المضارع مع وجود الفاء، فاء السببية، ينصب بأن مضمر وجوبا. هذا واضح لم يتعرض إليه، وإنما تعرض لانتفاء الشرط الأول، وهو بقوله: ولو كان المتقدم نفيا أو خبرا مثبتا. الشرط الأول ما هو؟ قلنا: أن يتقدم طلب. إذا لم يتقدم طلب ماذا يتقدم؟ إما يتقدم نافي، فعل منفي مثلا، أو لا يتقدم خبر مثبت. هو الخبر إما منفي أو ماذا؟ أو مثبت في قبال ماذا؟ في قبال الطلب. لأن الجملة إما أن تكون ماذا؟ خبرية أو تكون طلبية. فالخبرية إما أن تكون منفية أو مثبتة. فإذا انتفى الشرط الأول وهو تقدم الطلب، يعني معناه أنه ماذا؟ أنه تتقدم عندنا ماذا؟ يتقدم عندنا خبرون، جملة خبرية. هذا الخبر إما أن يكون منفيا وإما أن يكون ماذا؟ مثبتا. إذا كان منفيا فيجب رفع المضارع بعده باتفاق النحاة على ما يظهر من عبارة المصنف، إلا صاحب الجمل. صاحب الجمل ماذا؟ ذهب إلى أنه ماذا؟ إلى أنه يجزم، يجوز جزمه إذا تقدم عندنا نفي. مثاله: ما تأتينا ما نافية، تأتينا جملة خبرية منفية، ما تأتينا تحدثنا. تحدثنا نقول فعل مضارع مرفوع لا مجزوم. لماذا؟ لم يتقدم طلب، لم يتقدم طلب، وبالتالي مجرد من الناصب والجازم. الثاني ما هو؟ إذا تقدم عندنا خبر مثبت، خبر مثبت. هنا النحويون جميعا أجمعوا على وجوب الرافع. مثاله قولك أنت تأتينا تحدثنا، أنت تأتينا تحدثنا، أنت تأتينا، هذا خبر مثبت. مرادنا من الخبر هنا يعني الجملة الخبرية وليس الخبر الاصطلاحي، الجملة الخبرية يعني ما يصح وصفه بالصدق والكذب، هذا هو المراد من الخبر كما لعلكم أخذتموه في المنطق. فالجملة الخبرية هنا أنت تأتينا، أنت مبتدأ وتأتينا جملة خبر لأنت، وأنت تأتينا كله هذه جملة خبرية. فلم يتقدم عندنا طلب، بل تقدم عندنا طلب مثبت، وهنا أجمع النحاة على ماذا؟ على رفع الفعل المضارع، فتقول تحدثنا وليس تحدثنا. قال ولو كان المتقدم نفيا خبرا منفيا يعني أو خبرا مثبتا لم يجزم الفعل بعده. قال فالأول نحو ما تأتينا تحدثنا برفع تحدثنا وجوبا ولا يجوز لك جزمه، وقد غلط في ذلك صاحب الجمل أجاز الجزم. قال والثاني، لعلنا سابقا بينا من هو صاحب الجمل، إن لم يبين فهذا واجب، من هو صاحب الجمل وما المراد من الجمل. قال والثاني نحو أنت تأتينا تحدثنا، الجمل هو كتاب، كتاب اسمه الجمل، فأنتم راجعوا هل هذا اسم الكتاب هو الجمل أو هذا اختصار للكتاب، ومن هو صاحب الجمل. والثاني نحو أنت تأتينا تحدثنا برفع تحدثنا وجوبا باتفاق النحويين. قال وأما قول العرب، هنا المصنف يريد أن يدفع إشكالا حاصله، أنك قلت إن النحويين قد أجمعوا على ماذا؟ على رفع المضارع إذا وقع بعد جملة خبرية، إذا وقع بعد الخبر، مع أننا نجد أن العرب تكلمت بخبر وجزمت الفعل المضارع بعده. كيف؟ العرب قالوا اتق الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه، اتق الله امرؤ، اتقى فعل ماذا؟ ماض، الله مفعول به مقدم وامرؤ فاعل، اتق الله امرؤ هذه جملة خبرية مثبتة، وفعل خيرا، فعل خيرا أيضا جملة خبرية مثبتة. ثم قالوا يثب عليه، يثب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه ماذا؟ السكون، الأصل يثاب، الأصل يثاب بالألف، فجزمت الباء سكنت فالتقى ساكنان فحذف الألف. المهم يثب فعل مضارع مجزوم بثبوت، عفوا مجزوم بالسكون، مع أنه تقدم ماذا؟ خبر مثبت ولم يتقدم طلب. فكيف تقول أيها المصنف إن النحويين قد أجمعوا على عدم الجزم، مع أن العرب جزموا؟ فكيف يجمع النحويون على ما أجازه العرب، على خلاف ما أجازه العرب؟ هذا الإشكال المصنف أشار إليه بقوله وأما قول العرب اتق الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه بالجزم كذا، هذا إشارة إلى الإشكال. الجواب يا يقول المصنف هذا المثال لا يرد علينا. كيف؟ المثال تقدم ماذا؟ تقدم فيه خبر ظاهرا، لكن واقعا تقدم ماذا؟ تقدم طلب. كيف؟ نقول اتق الله امرؤون، هذا لفظا خبر، لفظا خبر، وكذلك فعل خيرا، فعل خبر لفظا لفظا، أما في المعنى هو خبر أو طلب؟ في المعنى هو ماذا؟ هو طلب، لأن المراد ليس الإخبار عن شخص اتقى الله، بل المراد اتق الله، يعني فليتق الله امرؤ وليفعل خيرا. المعنى هكذا، اتق الله امرؤ فعل خيرا، يثب عليه، المراد ماذا؟ اتقي، المراد هو ماذا؟ الطلب. هسه على تعبير المصنف، هذا على بيان المصنف، يعني لعلكم إذا تأملتم تجدون أنه ماذا؟ أن المعنى ليس هذا، وإنما المعنى إن يتق الله، إن يتق الله وإن يفعل. على كل، الجملة الخبرية يمكن أن تأتي بمعنى الطلب. تقول لولدك مثلا، لأخيك، عادة هذا الأب مثلا يتكلم مع ولده مثلا بقوة أو ما إلى ذلك، يقول له تذهب إلى فلان، وتقول له كذا وكذا، وماذا تعطيه؟ كذا مال. تذهب إلى فلان هذا خبر، لكن من المراد منه؟ المراد منه الطلب، اذهب، المراد اذهب. وأيضا في الروايات عندما يسأل الإمام عليه السلام مثلا شخص فعل كذا وكذا، ما حكم صلاته مثلا؟ ماذا يفعل؟ شخص فعل كذا في الصلاة مثلا، يقول له يعيد، أو يقول له تعيد مثلا، إذا يتكلم معه تعيد الصلاة، يعني أعد الصلاة. فيمكن في اللغة العربية أن يأتي عندنا لفظ ظاهره الجملة الخبرية، لكن المراد منه ماذا؟ المراد منه الطلب. وهذه المطالب تتضح أكثر في مباحث البلاغة، ولعلنا تعرضنا إليها في آخر درس في كتاب دروس البلاغة لعله. على كل، فلا يشكل بهذا الإشكال. لماذا؟ لأنه قد تقدم، أنه قلنا إذا تقدم لنا لفظ دال على أمر أو نهي أو استفهام أو غير ذلك من أنواع الطلب، هكذا قال المصنف، أي نوع من أنواع الطلب لم نشترط، عفوا، قال تقدم لنا لفظ دال على أمر، المهم عندنا هو الدلالة على ماذا؟ الدلالة على الأمر، الدلالة على الطلب، ليست، لم نشترط بالطلب أن يكون ماذا؟ أن يكون طلبا معينا بصيغة معينة، بل قلنا يكفي أي طلب كان، يكفي أي طلب كان، لأنه قال تقدم لنا لفظ دال على أمر. طبعا في الدرس السابق قلنا يفهم من قوله أو غير ذلك من أنواع الطلب، قلنا يفهم من هذا أنه لا يشترط طلب معين، لا، بالدقة يفهم من قوله إذا تقدم لنا لفظ دال، قال أي لفظ دال على ماذا؟ على الطلب، هذا يكفي وإن كان جملة خبرية، فما ذكر لا يكون إشكالا. قال وأما قول العرب اتق الله امرئ فعل خيرا يثب عليه بالجزم، هذا واجب. أعرب هذه العبارة، اتق الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه، قال بالجزم يعني بجزم يثب، وجهه هذا الجواب، وجهه أن اتقى الله وفعله، وإن كان فعلين ماضيين ظاهرهما الخبر إلا أن المراد بهما الطلب، والمعنى ليتق الله امرؤ وليفعل خيرا. هذا لعله لأول مرة تمر علينا هكذا عبارة. المصنف هذا يسمى بدفع دخل مقدر، دفع دخل مقدر يعني أو جواب دخل مقدر أو جواب إشكال مقدر. ترون أننا بينا الإشكال، المصنف لم يبين الإشكال وإنما أشار. هذا لابد أن يضعه الطالب في ذهنه. كثيرا ما يشيرون إلى الإشكالات بإشارات فقط، وأما قول العرب اتق الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه، أنت ارجع إلى نفسك وقل ماذا يريد المصنف أن يقول. كما قلنا سابقا دائما أنا أسأل نفسي ماذا يريد المصنف أن يقول. هنا يريد أن يبين إشكالا، ثم بين ماذا؟ بين جوابه. قال وكذلك قوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله يغفر لكم. تؤمنون فعل ماذا؟ فعل مضارع والواو فاعل. هذه جملة إثباتية، جملة مثبتة، فلم يتقدم عندنا طلب، لكن طلب لفظا لم يتقدم، لكن معنى تقدم. يغفر مجزوم بجواب الطلب. أي طلب؟ الطلب هو تؤمنون، تؤمنون بمعنى آمنوا، تؤمنون بالله ورسوله كذا كذا يغفر لكم، يعني إن آمنتم وجاهدتم كذا كذا ماذا؟ يغفر لكم. قال لأنه فجزم يغفر لأنه جواب لقوله تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، لكون تؤمنون وتجاهدون بمعنى أو في معنى آمنوا وجاهدوا في معنى الطلب. هنا يأتي إشكال أو تساؤل، بالحقيقة إشكال. حاصل الإشكال أنه نحن عندنا في الآية طلب صريح، فلماذا تذهب أيها المصنف إلى ماذا؟ إلى الطلب المعنوي المؤول أو ما إلى ذلك. عندنا طلب صريح لفظا ومعنى، وهو هل أدلكم، هل أدلكم استفهام، والاستفهام طلب. فأيها المصنف لماذا جعلت يغفر مجزوما في جوابي ماذا؟ تؤمنون، وقلت تؤمنون بمعنى آمنوا، وتركت ماذا؟ وتركت الطلب اللفظي والمعنوي. الاستفهام طلب، الاستفهام طلب، وبالتالي تقول هنا يغفر جواب للطلب الصريح، يعني قصدي من الصريح أنه ماذا؟ الطلب اللفظي والمعنوي لفظين، هذا طلبون. فلماذا جعلته ماذا؟ جوابا لتؤمنون، وبالتالي احتجت إلى تكلف وبيان وما إلى ذلك. بين المصنف ذلك، بين الإشكال وجوابه بقوله وليس جوابا للاستفهام، لا يشكل علي بذلك. لماذا؟ لأنه يلزم منه فساد المعنى. لو جعلنا يغفر جوابا للاستفهام للزم فساد المعنى. كيف؟ ما معنى أنه جواب للاستفهام؟ معناه أنه ماذا؟ أنه جزاء، أن الاستفهام علة للغفران. يعني الرسول صلى الله عليه وآله بمجرد أنه يستفهم منهم ويقول لهم هل أدلكم على تجارتين، هذا الاستفهام سبب للغفران، وهذا غير مقبول، غير مقبول. نوضحه بمثال عرفي. أنا الآن أقول لك هل تشرب الماء لترتوي؟ هل تشرب الماء لترتوي؟ هل يمكن أن يكون سؤالي علة لماذا؟ لارتوائك؟ نفس السؤال، نفس السؤال، هل يكون علة لارتوائك أو الشرب يكون علة لارتوائك؟ واضح. السؤال لوحده لا يكون ماذا؟ لا يكون علة لذلك. كذلك هنا عندما الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب، عندما يغفر الذنوب، ما هي العلة لغفران الذنوب؟ هل العلة الإيمان والجهاد أم العلة ماذا؟ الاستفهام أو الدلالة كما عبر المصنف. هو بالحقيقة المصنف ركز على الدلالة ولم يركز ماذا؟ على الاستفهام، الدلالة. أنا عندما الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يدلنا على التجارة، هذه الدلالة لوحدها كافية في الغفران؟ طبعا لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دل الكافر وغير الكافر على ماذا؟ على التجارة التي تنجي من عذاب أليم. من الذي يغفر الله له؟ الذي يغفر الله له هو من آمن بالله وجاهد. كما لو قلت لك، لو دللتك على الطريق، قلت لك هذا طريق الجنة أو هذا طريق الإمام الحسين عليه السلام، هل دلالتي على الطريق لوحدها كافية في وصولك إلى ماذا؟ إلى الحسين عليه السلام، أم لا بد أن تمشي وتقصد الحسين عليه السلام؟ نفس الكلام هنا، حاصل الكلام أننا لو جعلنا يغفر جوابا لهل أدلكم، فهذا يلزم منه فساد المعنى. لماذا؟ لأن الغفران لا يكون معلولا لنفس الدلالة، وإنما يكون ماذا؟ معلولا للإيمان والجهاد. قال: وليس، هذا جواب عن إشكال مقدر، وليس جوابا للاستفهام، لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة، يعني عن نفس الدلالة على الإيمان، بل الغفران، يعني الغفران إنما يكون سببا أو مسببا عن الإيمان والجهاد. الإيمان والجهاد هو الذي يكون علة لغفران الله تعالى. هذا إذا انتفى الشرط الثاني، عفوا الشرط الأول، وهو تقدم ماذا؟ الطلب. وبينا الشرط الثاني، المصنف جاء لبيان انتفاء الشرط الثالث وهو قصد الجزاء. قلنا لابد أن يقصد الجزاء، إذا لم يقصد به الجزاء، قال: ولو لم يقصد بالفعل، يعني الفعل الذي جرد عن الفاء، لم يقصد به الجزاء، ولو لم يقصد بالفعل الواقعي بعد الطلب الجزاء، ماذا؟ امتنع جزمه. نفس الكلام، قلنا هذا شرط للجزم، كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. هنا تطهرهم مرفوع، لماذا؟ لأن المراد ليس أنك إن أخذت صدقة طهرتهم الصدقة، ليس هذا هو المراد. ليس المراد أن أخذ الصدقة من أموالهم علة لتطهيرهم، ليس هذا هو المراد، بل المراد أنك خذ من أموالهم صدقة مخصوصة، صفتها أنها ماذا؟ تطهرهم. طبعا نحن الآن نبين مراد المصنف، ولا نريد أن ماذا؟ أن نشرح معنى الآية. يعني نشرح معنى الآية على مراد المصنف وليس على ما هو الواقع، لعله واقع الآية يكون أمرا آخر. مراده تعالى على حسب بيان المصنف أنه خذ من أموالهم صدقة، لكن هذه الصدقة لابد أن تكون صدقة مخصوصة موصوفة بصفة، وهي أن تكون مطهرة لهم، فتطهرهم مرفوع، وجملة تطهرهم صفة للصدقة، جملة تطهرهم صفة أو صفة لماذا؟ للصدقة. قال كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فتطهرهم مرفوع باتفاق القراء، وإن كان مسبوقا بالطلب وهو خذ، لكونه يعني لكون تطهرهم ليس مقصودا به معنى إن تأخذهم، إن تأخذهم أو إن تأخذ منهم، يعني يا رسول الله إن تأخذ منهم صدقة تطهرهم، تطهرهم يعني الصدقة تطهرهم، أو النبي صلى الله عليه يطهرهم، يجوز الأمران. إذا قلنا إن تأخذ منهم صدقة تطهرهم، أما في الآية لا، في الآية فاعل تطهرهم هي الصدقة. قال وإنما أريد خذ من أموالهم صدقة مطهرة، خذ من أموالهم صدقة مطهرة فتطهرهم، يعني فجملة تطهرهم صفة لصدقة. هناك قاعدة متعارفة جدا، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، الجملة إذا وقعت بعد نكرة أعربت صفة، وإذا وقعت بعد معرفة أعربت حالا، هذا متعارف كثيرا، كثير ما يتناقل، وهو صحيح في الجملة. هناك تفصيل، الجملة إذا وقعت بعد النكرة أعربت صفة، إذا قلت جاء زيد يركض، يركض تقول عفوا جاء زيد، جاء رجل يركض، يركض تقول صفة للرجل. وإذا جئت بمعرفة زيد مثلا، جاء زيد، زيد معرفة، قلت يركض، نقول الجمل بعد المعارف أحوال، فتقول يركض حال، جملة في محل نصب حال، على تفصيل أوضحناه في كتاب الإعرابي عن قواعد الإعراب المصنف، من أحب فليراجع، لأنها مسألة ضرورية جدا في الإعراب، جدا متكررة في الإعراب، جدا تتكرر. قال ولو قرئ بالجزم على معنى الجزاء لم يمتنع في القياس، يكون المعنى خذ من أموالهم صدقة فإن أخذتها طهرتهم هذه الصدقة، ولا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك على القياس النحوي، لا إشكال. وإنما ماذا؟ القراءة وردت هكذا، كما قرئ قوله تعالى فهب لي، على لسان زكريا عليه السلام، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرثني، قرئ بقراءتين، الأولى بالرفع، قال بالرفع على جعل يرثني، يعني جملة يرثني صفة لوليا، يعني هب لي وليا صفته أنه يرثني، فيكون زكريا عليه السلام قد طلب من الله تعالى ولدا خاصا موصوفا بوصف مخصوص، وهو الولد الذي يكون وارثا له، لم يطلب مطلق الولد، وإنما طلب ولدا خاصا، وهو الولد الذي ماذا؟ الذي يكون وارثا له. هذا إذا جعلنا ماذا؟ جعلنا يرثني مرفوعة، قال وبالجازم، هذه القراءة الثانية، على جعله جزاء للآمر، يعني هب لي وليا فإن وهبته لي ورثني. فيكون زكريا عليه السلام قد طلب من الله تعالى ولدا، أي ولد، ونتيجة إعطاء الله ورزق الله تعالى زكريا الولد نتيجته ماذا؟ أنه يرثه، نتيجته أنه يرثه وليس صفته أنه يرثه. انظروا كيف اختلف المعنى من ضمة وسكون، على الضمة يكون المعنى أنه يطلب ولدا موصوفا بأنه ماذا؟ يرثه. أما على الجزم والسكون لا، لا يكون هذا المعنى، وإنما الولد ليس موصوفا أصلا، وإنما نتيجته أنه يرثه. قال وهذا بخلاف قولك ائتني برجل يحب الله ورسوله. هنا ائتني برجل يحب الله، هنا على الرافع يكون المعنى ماذا؟ ائتني برجل موصوف بصفة معينة، وهو أنه يحب الله ورسوله، وهذا لا إشكال فيه. ائتني برجل صفته أنه يحب الله ورسوله، لا إشكال في ذلك، الرفع لا إشكال فيه. هل يمكن أن تجزم؟ يقول المصنف لا يمكن أن تجزم. لماذا؟ لأنك لو جزمت لزم فساد المعنى. كيف؟ نقول إذا جعلت يحب مجزومان صار جزاء لائتني، وهذا لا يكون. لماذا؟ لأن الإتيان، مجرد الإتيان بالرجل، هل يجعله محبا لله تعالى؟ أنا الآن أقول لك ائتني برجل فإن جئتني به صار محبا لله، هل هذا المعنى سليم؟ غير سليم. مجرد الإتيان بالرجل هل يجعله محبا لله تعالى؟ لا طبعا لا، واضح. بخلاف ما لو قلت لك ائتني أكرمك، ائتني أكرمك يجوز. لماذا؟ لأن الإتيان، لأن مجيئك سبب للإكرام، أنت إذا لم تأتني أنا لا أكرمك، أما إذا جئتني أكرمك، إن جئتني أكرمتك. فهذا يفترق عن قولك ماذا؟ ائتني برجل يحب الله. الحب لا يكون مسببا على ما عن ماذا؟ عن مجرد الإتيان. قال وهذا بخلاف قولك ائتني برجل يحب الله ورسوله، فإنه لا يجوز فيه الجزم. لماذا؟ لأنك لا تريد طبعا. كيف يجزم؟ كيف يجزم يحب؟ هل تقول ائتني برجل يحب الله؟ هذا تعرضنا له سابقا لإعراب الفعل المضعف، يحب بو. كيف تقول؟ هل تقول يحب بو أو يحبه أو يحبي؟ سابقا تعرضنا لهذا، من أحب فليراجع. مطلب مهم، يعني كثيرا ما نقع في الاشتباه في إعرابه، لأنك لا تريد أن محبة الرجل لله ورسوله مسببة عن الإتيان به. الإتيان لا يكون سببا للمحبة، كما تريد في قولك ائتني أكرمك بالجزم، لأن الإكرام مسبب عن الإتيان، واضح. بينما المحبة لله تعالى هل هي مسببة عن الإتيان؟ لا. قال وإنما أردت ائتني برجل موصوف بهذه الصفة، موصوف بأنه ماذا؟ بأنه يحب الله ورسوله. هذا تمام الكلام في الشروط العامة، لا أدري ذكرنا هذا سابقا أو لا، هناك شروط خاصة غير تلك الشروط العامة يأتي بيانها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.